كلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير تلخيص تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قد تقدم من في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين أمنوا، وقال ها هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرة فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عندهم، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، مش في واو برضه شيخ؟ لا ها بئس المصير ولا بئس المصير وبئس المصير بئس. طب ضيف الواو وقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الآية هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردوية عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعا. ثم يطلب ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه. فقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم، كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال: يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله. نعم، ما هي هكملها بس مخلص المقطع ده حاضر. قال: أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون تقية من الناس ومصانعة لهم، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبها، التي لا يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولم يعلمون ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. اكتب عندك. وفي رواية قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وفيه دليل على أن العقوبة الشرعية إذا تعدت إلى غير المذنب لا توقف. وفيه دليل على أن العقوبة الشرعية إذا تعدت لغير العاصي توقف. صح؟ أنا قلت إيه؟ قلت الأخوة إيه؟ ركز يا صحح يا شيخ. واضح يا مشايخ؟ يبقى عقوبة شرعية، انتبه يا شيخ، عقوبة شرعية سيقيمها الإمام أو نائبه، ستؤدي إلى ضرر بالغير أو تتعد غير المذنب نوقف، كما حدث مع الإيه؟ مع الغامدية لما إيه؟ لما زل. طيب ها؟ لا دي غير خالص علاء يا ولد، دي في القدرية بتكلم على العقوبة الإيه؟ الشرعية. طيب هنا قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كل من قام إلى الصلاة كاسلا فقد تشبه بالمنافقين. كل من قام إلى الصلاة فيه تكاسل فقد تشبه بالمنافقين. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى إن لا يشترط أن يكون الرجل فيه شبه من المنافقين أن يكون منافقا، ولكن بيبقى فيه شبه في صفة من الصفات النفاق العملي. أيوة نعم، التطرس وما دخلها هنا. لا لا دي غير خالص يا ولدي، خالص قتل الترس غير دي خالص. يعني تفضل يا شيخ. لا الكسل، خليه معايا مصطفى، كسل يعني عنده صحة وبدن وما يشعر بأي إعياء ولا تعب، ومع ذلك إيه قايم كأنه يقوم إلى إيه سيموت. أما إرهاق وتعب ويقوم من أثر التعب البدني والعضو هذا بعيد. ركزوا يا مشايخ شوية، والأمر المشكل عليك ما تعدهوش. الترس يا أحمد يا ولدي غير دية خالص، غير هذا الأمر. نعم بعدين حاضر. وفي رواية قال والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طبعا المعني بذلك صلاة العصر. قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يرحمكم الله، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فطارة يميل إلى هؤلاء وطارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وروى ابن جرير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيتهما تتبع. تفرد به مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فدفع أحدهم فعبر ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب إلى الهلكة ارجع عودك إلى بدئك، وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة، فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاءه سيل فأغرقه. فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي مكث الكافر. وروى ابن جرير عن قتادة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثل للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كان يصل إلى كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليه، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. فضل العائرة أي المترددة. ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذا نص في القرآن، ولكن مع الأخذ في الاعتبار والمعتقد أن أفعال الرب عز وجل لا تخلو عن إيه؟ عن حكمة. حاشا، لأن خليت عن حكمة يبقى إيه؟ عبث. الله منزه عن ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبة ومصادقة ومناصحة وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمن الباطنة إليه، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حد عليكم في عقوبته إياكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قالوا سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حدة وإسناده صحيح، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيره. هنا يا أخوانا باختصار شديد لابد أن نفرق بين الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر طبقا لمصالح الدنيا ولوازم وضروريات الحياة. هذا لا بأس به مطلقا، البيع والشراء والسفراء وتبادل المصالح وتصدير واستيراد والكلام ده كله لا بأس به مطلقا أبدا. التحذير والخوف أن يتعلق القلب بحبهم، انتبه، من أجل دينه، هنا مكمن الخطر. عشان كده مسألة بمجرد رئيس راح ولا رئيس جه ولا قابله ولا عانقه أصبحت خلاص كده تثبت له المودة لهم وتبدأ تسقط آيات تحريم المودة، هذا كلام خطأ يا إخوانا غير صحيح، ولابد أن نعي هذه الأمور جيدا حتى لا نتهم أحدا بالخروج من الملة وهو ما زال على الملة قائما. لذلك يقول عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، مظبوط، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى البر من الظاهر ومن أعمال الدنيا. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين، مظبوط، وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم، أن إيه؟ أن تبروهم ولا أن إيه؟ أن تولوهم. لابد أن نفرق بين المودة، بين البر وبين الولاية والمولاة والمودة. المولاة والمودة للمحبة القلبية، ودي محرمة باتفاق، ولا عذر لأحد إن لم يأتي بها على وجه التمام. واضح يا محسن؟ واضح يا شيخ رضا؟ ولا عذر لأحد أن لم يأتي بها على وجه التمام، لأن أعمال القلوب كلها لابد أن يأتي بها المسلم على وجه التمام بعكس أعمال الجوارح. فإذا حدث خلل في أعمال القلوب دليل على ضعف في الإيمان، أما أعمال الجوارح فالأمر فيها واسع إن شاء الله. يبقى البر شيء والمودة والمولاة شيء آخر. وهذا حدث صراحة في قصة حاطب ابن أبي بلتع، مظبوط، وخاطبه ربنا عز وجل بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، صح ولا خاطبه بماذا؟ ما هو بإجماع أهل العلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بإجماع أهل العلم نزلت في من؟ وبإجماع أهل العلم أن سبب النزول يدخل دخولا أوليا في ظهر الآية، مظبوط. يبقى ربنا عز وجل خاطبهم يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ها أولياء، أي من أجل الدنيا. لأن ما الذي فعله حاطب؟ أمور دنيوية ولا أمور أخروية؟ دنيوية. بدليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل عليه، فوالذي بعثك بالحق ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الإيمان. أمال إيه؟ ده بس مصالح دنيوية مش أكتر من كده. يبقى فخطبها ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي من أجل الدنيا، من أجل الدنيا، أما مودة من أجل الدين ومحبة من أجل الدين لا. يبقى بناء على هذا تتهم الرئيس الفلاني بأنه ولا اليهود، ورئيس الإعلام بأنه ولا أمريكا، وتبدأ تخبط في الكلام بدون وعي وبدون أدلة. يا أخي اتق الله ربك، اتق الله ربك ويسلم لسانك، ولا أن تخطأ في ترك تكفير ألف كافر أهون عليك عند الله من أن تكفر من لا يستحق الكفر. يقول لازم نتربع على الأمور دي كويس، ولابد أن نعي ونعقل مثل هذه الأمور والمسائل الكبار لأهل العلم الكبار. فإن كنت منهم فأرنا وجهك حتى نلتمس العلم منك.
هذا بخلاف معاملة المبتدع والمسلم.
لا، معاملة المبتدع دي غير خالص.
الناس بتسكت بقول ده كافر،
مهو ده من الخلط، مهو ده من الخلط. زي بالضبط كده ما لما جه الخونة الإخوان وبدأوا يسمحون للشيعة بالمجيء وأنقرنا، قال لك تمت سيب إسرائيل، قال لك إسرائيل عدو وظاهر، عارفه كويس، عارف إن ده يهودي لا يضمر لنا كل شر، وكذلك البريطاني وغيره، لكن دولت جايين في بلدك باسم الإسلام، جايين يدمروا دينك باسم دينك، ده غير دي خالص. كذلك إحنا بنقول المبتدع يهجر وكذا وكذا، وله في قلبي نصيب من المحبة، صح ولا لا؟ لو تفكر ان احنا ما بنحبش، يعني القلب امتنع من محبة محمد عبد المقصود؟ لا، في، لانه مازال مؤمن، واخد بالك؟ ومن اجل هذا بيكون له قسط من المحبة على قدر ايمانه وهو الاصل عنده. ولكن لما ابتدع وغير وبدل لازم لنا موقف شرعي مستقى من النصوص الشرعية، هجره وعدم كلامه إلى غير ذلك، والتحذير منه كما قال يوسف بن أصباط، نحن خير لهؤلاء من آبائهم، نحن نحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. وهذا الموقف السليم، دي غير خالص. معايا مشايخ؟ نعم. لا يخلو الأرض، لا تخلو الأرض من هؤلاء أبدا. وتعرفوا تعمل بهم إيه؟ خلاص احنا بنعمله على الظاهر، وغدا في ارض المحشر تظهر الحقائق كله، هتشوف كل واحد هناك. نعم نعم. لا ابدا، اقصى شيء يسمح له نسأل الله ان يهديهم ويردهم الى الاسلام، اقصى شيء. طيب نرجع، يقول تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار، وقال غيره النار دركات، خدوا بالكم بالكاف، والجنة درجات بالجيم، ودرجات الجنة بعضها فوق بعض، ودركات النار بعضها أسفل من بعض، يبقى النار لأسفل والجنة الأعلى. فضل حاجة
الجهاديين ما عملوش إسرائيل في الأسرى المصريين.
ماذا يقصد بالجهاديين؟
يعني هم بتوع سينا يعني.
طيب ماشي، ما هو كده ايه؟
يعني هو يعني بيشبه ان احنا ما عملناش مجازر زي اسرائيل، عمل بنعمل مجازر زي اسرائيل اللي عملته في الاسرى بتوعنا في 67.
نعم،
يعني بيقول احنا افظع منهم. ينفع الكلام ان هو ينتمي، نقول احنا من هو المسلم؟
لا، القرضاوي ان كان يعني اصبح الانسان عنده غلب الظن انه فقد عقله، ولكن ما نجرؤ أن نكفرهم. الرجل زائغ عن الحق، مبتدع ضال، ولكن ما زال مسلم. مسألة التكفير يا حاج أحمد خطيرة جدا. أصل خد بالك الإشكالية فين، لولا أن الحديث صحيح وصريح الواحد لكان أطلق لسانه كان يكفر طوب الأرض، ولكن الإشكالية إذا قلت للرجل كافر وليس بكافر رجعت عليك أنت، فأنا خايف على نفسي، هو ما يهمنيش في حال، أنا خايف على نفسي. ده هو ممكن يكفر نفسه قريب. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الدرك الأسفل بيوت لهم أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم ولن تجد لهم نصير أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه نعم وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفك القليل من العمل. فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال مخبرا عن غناه عما سواه سبحانه وتعالى وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم. فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم أي أصلحتم العمل وأمنتم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان الله شاكرا عليما. من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه وجزاه على ذلك أوفر الجزاء. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. وروى أبو داود عن عائشة قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. رواه أبو داود وقال سبخي عنه بضم التاء وكسر المشدد والخاء قال الخطيب معناه لا تخففي عنه بدعائك يعني تدع عليه القسط العذاب يقل إيه كل عنه. وقال الحسن البصري ليدعو عليه وليقول اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم مالك الجزري في هذه الآية هو رجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه لقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولعلكم تذكرون ما قرره أهل العلم في قوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. الآية على الإطلاق ولا مقيدة؟ أحسنتم ليست على الإطلاق. مش كل ما اعتدى عليك تعتدى عليه لا من قال الكلام هب أنه اعتدى عليك بالزور ترد عليه بالزور لا هب أنه مثلا يعني قذفك بأمك تقذفه بأمي هذا لا يحل لك. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. قد روى الجماعة سواء النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فمطر في ذلك. فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم فأمروا لكم بما مما ينبغي للضيف فاقبلوا منه وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وروى الإمام أحمد عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم النصر حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. نعم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف. يعني أنت نزلت في بلد معينة وغريب ولا تملك شيء فطلبت الضيافة من رجل وأنت تعلم أنه يستطيع تبخل ولم يأمر لك بشيء ففي هذه الحالة حق لك أن تأخذ ضيافتك بالمعروف. معنى كلمة بالمعروف أي ما يكفيك رغم أنفه وهذا حكم لا نزاع فيه. الإشكالية فين؟ عند تطبيق الحكم بينظر إلى المصالح والمفاسد. معي أخي الفضل؟ طيب نزلت بقوم ومعك ما يغنيك خلاص ليت ثم حاجة. طب نزلت عند رجل واستضافك في البيت واشتد بك الجوع وطلبت منه تملص وأنت في بيته لك أن تسرق وتأكل ولا شيء عليك مطلقا ولا ضمان لأن إطعامه إياك فرض متعين عليه. طيب
هذا اخي شيخنا خلاف السائلين يأتون أغراب عن البلدة ويقول أنا غريب.
لا هذا غير ده خالص, نتكلم على ضيف. يعني أنا واحد مرة عليك وتقول تفضل, قال لك طب مش هتفضل أنا جايلك أقعد معاك.
أغلب الناس بتنكر علينا وبتقول إن دول غرباء ولازم.
لا لا لا, لا, لا دعك من إنكار الناس. فقلت له تفضل, قال لك أنا جاي أهو, جاب لك شيء, قال لك لا أنا جعان. قلت له طب بس تشرب الشاي ونعمل لك أكل. قعدت أتمرد فيه ساعتين ثلاث واخد بالك, قام على طول قام فتح التلاجة ولقى خروف كلب. خلاص ماشي يا مصطفى, اتفضل يا شيخ. نعم الضيف ايه؟
الضيف يعني هو لم يغيره ضيفه انا.
لا لا معناها بانه لا يستطيع وفي اصل بالضبط. نعم ها
اعطته مال ياتي بالطعام.
خلاص اخذ حقه. طيب يقول وروى الامام احمد ايضا عن المقدام ابن ابي كريم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليله الضيف واجبه على كل مسلم, فان اصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه, فان شاء اقتضاه وان شاء تركه. ومن هذه الاحاديث وامثالها ذهب احمد وغيره الى وجوب الضيافه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ ابو بكر البزار عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جارا يؤذيني, فقال لو اخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخرج الرجل متاعه فطرحه على الطريق, فجعل كل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني, فيقول اللهم لعن اللهم اغزيه. قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك, وقال لا أؤذيك أبدا. رواه أبو داود. قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا, أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتوا عن من أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفته تعالى أنه أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم, ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة, ومن تواضع لله رفعه. قال تعالى نعم فضل فضل والله يا أخي تقولها بس عدتها. أخونا جزاه الله خير بيقول حديث اخرج متاعك, والحديث إن شاء الله صحيح, يستدلون به على مشروعية المظاهرات. الجواب كما بينا قبل ذلك لابد أن نفرق بين الدليل وبين الاستدلال. ما وجه الاستدلال على مشروعية المظاهرات؟ كل ما في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهذا الجار أن ما فعله لا يقره عاقل وجرت العادة بمنعه, فأراد أن يسمعه درس عملي, يسمعه بغض الناس لفعله وإنكارهم عليه. ليس فيه دلالة على المظاهرات من بعد ولا من قريب, ولكن كما قلت دائما وأبدا لابد أن نفرق بين من اعتقد ثم استدل وبين من استدل ثم إيه ثم اعتقد. هؤلاء القوم من الصنف الأول, اعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا, يعلمون أو يظنون أن المظاهرات حلال والانتخابات حلال الأشياء دي كلها. طب الأدلة على عكسه, يبدأ يفتش وينقض ويلوي العنق ويؤول تأويل غير مستساغ إلى غير ذلك, هداهم الله. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى, نعم, حيث فرقوا بين الله ورسوله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك, فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل مجرد الهوى العصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام, والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم, والسامرة لا يؤمنون بالنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران, والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء. دي قاعدة. يعني النصارى لما كفروا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بنبي الله عيسى، لأنهم لم يصدقوا عيسى فيما قال عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، هم لم يعترف. وأيضا في شبهة بتذكر وهي قالوا إن النصارى يعترفون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولك فعلا هو رسول الحق. طب لما لم تؤمنوا به ما يسكت؟ خلاص، عدم اتباعه كفر مجرد. عدم الاتباع كده جملة ده كفر لوحده مجرد، نهيك عن سبهم وشتمهم. يقول فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشاهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان. يعني يقول لك احنا نؤمن بالله ولكن ما نؤمنش بالأنبياء والمرسلين. طيب، فكان عطف الخاص على اللي هو أنواع المعطوف والمعطوف عليه، فكان النوع الثالث اللي هو إيه؟ المعطوف لازم المعطوف عليه، خدوا بالكم. يقول فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لأمنوا بنظره وبما هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه لو نظروا حق النظر فيه لنبوته. وقوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، حيث حسدوا على ما أتاه الله من النبوة العظيم وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقولوا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من آمن بأنبياء الله ورسوله. النص يتناوله مع الأخذ في الاعتبار، إذا آمن بالله وجميع أنبياء فهو من المسلمين، مظبوط؟ طيب، فإنهم يؤمنون بكل كتاب. نؤمن بكل كتاب تفصيلا أم إجمالا؟
إجمالا.
أحسنت، إجمالا. نؤمن التوراة من عند الله والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى على قولين، نؤمن بكل ذلك بأنهم جملة. أما التفصيل والله ورد بنا نص إن دي كانت في التوراة على دماغنا، ورد نص دي في الإنجيل على دماغنا. أما عدا ذلك لا نجزم بكونه من في التوراة ولا نجزم بكونه ليس في التوراة، بل نقف لما؟ لأن التحريف وصل إليهما. قال فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والتواب الجل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف نؤتيهم أجرهم على ما آمنوا بالله ورسوله وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.